بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم.
نعم، هذا ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله فصل، ونؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر إلى آخر كلامه. قال: وهذا أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهو الركن الخامس منها. يقول المؤلف: هو يوم القيامة. ثم بين وجه
من أركان الإيمان الستة أن تؤمن باليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر، وأن هناك يوما يبعث فيه العباد ويجازى كل عامل بعمله، ثم يكون مآل الناس بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا يجب الإيمان به، ومن كفر بذلك كان من الكافرين وجحد ذلك، وأن الناس لا تبعث فهو من الكفار. قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن. نعم.
ثم بين وجه وصفه بالآخر فقال: الذي لا يوم بعده، فهو آخر مرحلة، لأن الإنسان له مراحل.
هذا لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، يوم طويل صحيح، يوم طويل، لكنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، مستقر الناس في هذا اليوم إلى جنة وإلى نار، ولا دار بعد جنة ونار، لا دار، بل أهل الجنة فيها خالدون مخلدين أبد الأبدين وظهر ظاهرين، وكذلك أهل النار تعود الخليقة في النهاية إلى هذا. أما عصاة الموحدين فإنهم يخرجون من النار إذا عذبوا، فيدخلون الجنة، فيكون مآل الناس في النهاية إلى جنة هم فيها خالدون وإلى نار هم فيها خالدون، لا تفنيان ولا تبيدان. طيب، هذا اليوم الآخر. طيب، يوم القيامة، لما سمي بيوم القيامة؟ عرفنا أنه لما سمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. طيب، ويوم القيامة لما سمي بيوم القيامة؟ قيام الناس لرب العالمين، فهذا اليوم العظيم. وكذلك يقوم الأشهاد. نعم. ويوم القيامة يوم العدل، تجزى كل نفس بما كسبت. نعم. وهو يوم واحد، يوم القيامة هو اليوم الآخر. نعم.
لأن الإنسان له مراحل،
لكن لما كان هذا اليوم يوما عظيما تعددت أسماؤه. وفي لغة العرب أن الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه، فهذا يوم القيامة، وهذا يوم الصاخة، وهذا يوم التناد، وهذا يوم التغابن والطامة، كل هذه الأسماء العظيمة التي تدل على عظم هذا اليوم. نعم.
لأن الإنسان له مراحل، المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، فهي المرحلة الأخيرة. ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير، لأن المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. ولو كان الإنسان يعتقده تماما لكان كافرا، لأن من قال إن المثوى الأخير هي القبور فقد أنكر البعث.
لو كان يعتقده، يعني إذا اعتقد أن هذا المثوى الأخير وهو القبر، وأنه لا قيام من القبور، لكان كافرا. ليه؟ لأنه بذلك لا يكون مؤمنا باليوم الآخر الذي جاء ذكره في القرآن والسنة. نعم. لكن الناس يقولون به تقليدا، فلان انتقل إلى مثواه الأخير، هذا تقليدا. نعم.
لأن من قال إن المثوى الأخيرة هي القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا، ومع الأسف أن هذه الكلمة شائعة بين الناس، فكثيرا ما نسمعها في الصحف وغير الصحف، وهذا غلط. قوله ونؤمن
باليوم، كلمات كثيرة قد تكون شائعة فيتلقاها الناس بالتقليد وهي مخالفة للعقيدة، كلمات كثيرة. نعم.
قوله ونؤمن باليوم الآخر لأن الله تعالى ذكره في كتابه،
ولهذا على إخواننا وعلينا جميعا ننبه الناس إلى هذه الألفاظ، ألفاظ شائعة تخالف العقيدة، هذه لابد من تعليم الناس إياها. هناك ألفاظ كثيرة شائعة عند الناس هذه تخالف العقيدة الإسلامية. نعم.
قوله ونؤمن باليوم الآخر لأن الله تعالى ذكره في كتابه وذكره النبي في سنته، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر، لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم القيامة،
ولهذا الله عز وجل يحذر به ويذكر به فيبتعد الإنسان عن المعاصي بعد آيات الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ختم الله هذه الآية بماذا؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا التذكير. حتى في أحكام كذلك الحيض، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوبين ويحب المتطهر، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فتأتي هذه المواعظ يا أخواني خلال آيات الأحكام، لماذا؟ لتنشط الناس على التزام الأحكام، لأن من لم يستقم على هذه الأحكام ويعمل بها ويمتثل هذه الأحكام فإن وراءه يوما سيحاسب فيه على تفريطه. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في آيات الطلاق، الطلاق مرتان وكذا، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا إليه هزوا واتقوا الله واذكروا ما طلع عليكم إيه وما أنزل عليكم كتاب الحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فالواجب على العبد أن يعظم شعائر الله. فتأتي الآيات المذكرة باليوم الآخر وبحساب الناس وبقيام الناس بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
واليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الآبدين. وأما قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالمراد به الموقف قبل أن يؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، يعني ما فيه من الحساب والموقف والشدة.
نعم. هذا اليوم الآخر يوم القيامة وهو 50,000 سنة، وما هو الفرق والجمع بين اليوم الذي مقداره 50,000 سنة واليوم الذي مقداره 1,000 سنة؟ قد جاء في القرآن هذا وذاك، قال سبحانه وتعالى سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فما الفرق بين يوم مقداره 1,000 سنة ويوم مقداره 50,000 سنة؟ هل هما يوم واحد؟ وإذا كان يوما واحدا فكيف الجمع بينهما؟ أو هما يومان؟ نقول حاصل كلام أهل العلم في ذلك، منهم من توقف كما ذكر ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعض الروايات عنه أنه لما سئل عن هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة وكذا، فسأل السائل عن يوم مقداره 1,000 سنة ماذا تقول فيه؟ قال ما أعلم شيئا، أنا أسألك لتخبرنا. قال هما يومان في كتاب الله عز وجل، الله أعلم بهما. لكن جاء عنه في رواية التفسير في 5000 سنة بأنه يوم القيامة. ومنهم من تكلم فقال، وهم جماهير أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله، أن اليوم الذي مقداره 50,000 سنة هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. وأما اليوم الذي مقداره 1000 سنة فهذا أيام، فهذا يوم يدبر الله عز وجل فيه أمر خلقه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هذا مما يدبر الله عز وجل في أمور عباده وكذا. فهذا في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون أنتم من أيامكم من السماء إلى الأرض. قال بعض العلماء لما كانت المسافة من هذا إلى ذاك 500 فالعروج والنزول يكون 1000 سنة، فهذا من أيام تدابير الله سبحانه وتعالى لخلقه. أما يوم القيامة فهو اليوم الذي بكم؟ 50,000 سنة. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، وأنه تمثل إليه أمواله إن كانت إبلا بقرا ذهبا فضة وكذا في يوم مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة. ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا اليوم بيوم القيامة 50، فال50,000 سنة حيثما يكون يوم القيامة، وال1000 سنة هذه من أيام تدابير من في تدابير خلقه سبحانه وتعالى، وهذا مما نعد نحن يعني من أيام الدنيا، من أيام الدنيا. وبهذا تجتمع الأدلة في ذلك ولا تتعارض، فهذا يوم وهذا يوم، هذا باعتبار وهذا باعتبار، هذا باعتبار وهذا باعتبار. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب هذا يشكل، سياق هذا يشكل على كلامنا الذي ذكرنا وعليه أهل العلم. نقرأ الآية، قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يبقى هذا من أيام العروج والنزول وكذا، يعني تدبير الأمر والخلق، وليس هو يوم القيامة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو أن هذا يكون يوم القيامة تعرج الملائكة والروح إليه؟ لا، من هنا نبه العلماء ومنهم علم العثيمين على أن هذه جملة معترضة، تعرج الملائكة والروح إليه، وقول تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بما سبق. سأل سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، في يوم مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة والروح إليه، هذه معترضة بين السياق وليست متعلقة بتعرج الملائكة والروح إليه في يوم مقداره 50,000 سنة كان مقداره 50,000 سنة، فهذه ليست متعلقة بهذه بتلك، إنما هي عائدة إلى سأل سألهم بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع. هذا يكون في ماذا؟ في يوم مقداره 50,000 سنة. نعم.
قوله حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم، حين يبعث الناس للبقاء أبدا إلى ما لا نهاية له. قال رحمه الله تعالى في المتن: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله فنؤمن بالبعث إلى آخر كلامه، فالإيمان بالبعث هو إحياء الله الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية فيخرج الناس من قبورهم أحياء. وإسرافيل ملك من الملائكة، هو أحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور،
وكان موكلا بالوحي إلى جميع الأنبياء وليس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل ينزل بالوحي إلى جميع الأنبياء، هذا موكل بالوحي. نعم.
قال وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة، وميكائيل موكل بالقطر والنبات.
فهذه الأرواح تكون في الصور ومجمعة فيه، ثم إن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، لا تخطئ روح جسدها، ثم يبعث الناس قياما لرب العالمين سبحانه وتعالى. وربك على كل شيء قدير، سبحان الله. فإن قلت سبحان الله هذه قدرة عظيمة، كيف هذا؟ نقول كيف خلق؟ الذي خلق قادر على أن يعيد، الذي خلق قادر على أن يعيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم.
وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض.
نعم.
وقوله حين ينفخ إسرافيل النفخة الثانية، أفادنا المؤلف أنه ليس هناك
الملائكة لها أعمال، نؤمن بهذه الأعمال على حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عباد مكرمون جعل الله عز وجل لهم أعمالا، فهناك الكتبة وهناك الملائكة الموكلة بما ذكر هنا، وهناك الموكل بقبض الأرواح، وهناك السياحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، وهناك الذين يتعقبون فينا الليل والنهار ثم يصعدون إلى الله عز وجل، وهناك الموكل بالرياح وكذا، وهكذا. فالملائكة لهم وظائف عظيمة وكثيرة، ومنهم الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم. نعم.
وقوله حين ينفخ إسرافيل النفخة الثانية، أفادنا المؤلف أنه ليس هناك إلا نفختان، النفخة الأولى فيها الفزع ثم الصعق، والنفخة الثانية فيها البعث والإحياء. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعلى هذا فيكون في قول الله تعالى في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، المراد بها النفخة التي فيها الصعقة فيفزع الناس.
فيكون قوله تعالى يوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض غير مغاير لقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، إذ هو فزع ثم صعق، إذ هو فزع ثم صعق، وبالتالي يكون ذلك في نفخة واحدة، يفزع الخلق ثم يصعق الخلق ويموتون، هذه نفخة واحدة. نعم.
المراد بها النفخة التي فيها الصعقة فيفزع الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون إلا من شاء الله. وقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، أفادت الآية الكريمة أن بين النفختين مهلة، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وهذه المهلة قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن بينهما 40، فسألوه 40 يوما أو سنة أو شهرا، كلما قالوا شيئا قال أبيت، يعني أني لا أخبركم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال 40 وسكت، فالله أعلم بذلك.
سبحان الله. يعني قيل أبو هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، يعني ما عندي علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال 40، والله أعلم، 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة، هذه أمور توقيفية لأنها من الغيب فلا يكون إلا بنص، فقال أبيت أبيت أبيت. هنا قرر الشيخ رحمه الله تعالى فيما رجحه أن النفخات نفختان، وهذا ذهب إليه جماعات من أهل العلم أن النفخات نفختان، وقد جعل الفزع والصعقة نفخة واحدة، ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن بين النفختين 40، أن بين النفختين، فدل على دل هذا على أنهما ماذا؟ على أنهما نفختان، لأنه قال بين النفختين. وهذا ما رجح أيضا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وذكر بأن الحديث الذي ورد فيه الثلاث فخات هذا حديث ضعيف، واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فصار عندنا راجفة ورادفة وهما النفختان، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يبقى إذن من ذهب إلى أن النفخات نفختان استدل بقول الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فجعل ذلك نفختين كما جاء في تفسير بعض السلف كابن عباس وغير. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين النفختين 40، بين النفختين، فجعل النفخات نفختين. هذا خلاصة مذهبهم رحمهم الله. والمذهب الثاني ذهب إلى أن النفخات 3، نفخات 3، وجعل للفزع نفخة وللصعق نفخة، ولا خلاف النفخة الثالثة بين القولين، وهي قيام الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. إنما الخلاف في النفخة الأولى، هل الفزع والصعق يحصل بنفخة واحدة، أو للفزع نفخة وللصعق نفخة؟ أما الثانية فمتفق عليه. رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم كالحافظ ابن كثير وغيره أن النفخات 3، 3 نفخات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: بعد ذكر الحديث الإمام مسلم وفيه: ثم نفخ في الصور، ثم نفخ في الصور فلا يسمعه أحد، فلا يسمعه إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال ابن كثير: الليت هو صفحة العنق، أي أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدا، من السماء جيدا. فهذه نفخة الفزع، يقول ابن كثير، فهذه نفخة الفزع، نفخ وبعدين أصغى ليتا ورفع ليتا، يبقى هذه الفزع، نفخة الفزع. ثم بعد ذلك نفخة الصعق، وهو الموت، وهو الموت. ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين. فمن هنا أخذ من هذا الحديث النفخات 3. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حسب هريرة إن بين النفختين لا يدل على الحصر، يعني بين هذه النفخة التي ماتوا فيها والنفخة التي بعثوا منها 4، وليس أن النفخات نفختان، وليس أن النفخات نفختان. وطالما أن الله عز وجل ذكر في كتابه: يوم ينفخ في الصور ففزع، ويوم ينفخ في الصور فصعق، فالأصل عدم، فالأصل هو التغاير، وأن نحمل هذه النفخة على تلك إلا بدليل واضح بين، ولا دليل على الفصل بوضوح. وعليه فالأقرب أن النفخات 3: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة قيام الناس لرب العالمين. والأمر في ذلك سهل، ولا ترتب عليه إشكالية في ما يتعلق بالاعتقاد، وإنما هي على حسب فهم النصوص، والأمر سهل. فمن رأى أن النفخات نفختان فهذا اجتهاد وله دليله وقوي، وقول معتبر. يعني له حظ من النظر، ومن قال بأن النفقات ثلاث أيضا قول قوي وله حظ من النظر. نعم نعم. هذا العلو يأتينا في الاستثناء، مبحث الاستثناء يأتي تقريبا، يأتي في الاستثناء بعد ذلك إلا ما شاء الله، يعني ما شاء الله ممن استثني فلا يلحقه ذلك، ممن خلقه الله عز وجل في الجنة من الحور العين وكذا، كذلك من الملائكة. نعم كين الناس، فين الناس؟ قل فين الناس؟ وبعدين لا، ليس عود على الناس كناس عموما، يعني هو الفزع الذي يحصل وهنا عام، فيفزع من في السماء في الأرض إلا من شاء الله، فيكون هذا الفزع عائدا إلى الناس هم الذين يفزعون وكذا، أما الملائكة ما تفزع. هذا الاستثناء، هذا الاستثناء يعود إلى من ليس كذلك من الملائكة، هذا بالنسبة للفزع. أما الصعق فعندك استثناء آخر وهو ما يتعلق بقى بالموت برضو إلا من شاء الله، فهل يموت كل أحد أو ما استثناه الله؟ فهناك استثناء في الفزع وهناك استثناء في الصعق. نعم نعم. كيف استثنى النبي؟ النبي مات ولا حي؟ أمال إيه؟ أي موتة ثانية؟ كيف من الأحياء الذين كانوا أحياء هؤلاء يموتون؟ الذين كانوا أحياء هؤلاء يموتون؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال رحمه الله تعالى في الشرح: فقوله فيقوم الناس من قبورهم إلى آخر كلامه، قال: وإذا نظرت إلى أول بدء الخلق وجدت أن الإنسان يخرج من بطن أمه حافيا عاريا أغرلا، فهم يحشرون بلا نعال وعراة بلا ثياب وغرلا غير مختونين، بمعنى أن الله يرد إليهم ما أخذ في حياتهم مما فيه حياة. وهل الإنسان الذي أخذت كليته ترد إليه؟ الجواب نعم، لكن قد يقول قائل إنها لا ترد لأنها أخذت بغير شرع.
يعني شوف هذه مسألة يعني فرعية، سبحان الله، دقيقة فرعية. هل الإنسان الذي أخذ كليته ترد إليه؟ الجواب نعم،
لكن قد يقول قائل إنها لا ترد لأنها أخذت بغير شرع، بخلاف جلدة الختان فإنها مأخوذة بأمر الله ورسوله،
وذلك لأن الشيخ يرجح أنه لا يجوز التبرع بهذه، فلهذا إذا أخذت منه فإنها أخذت بغير شرع، بخلاف جلدة الختان فإنها مأخوذة بأمر الله ورسوله. نعم.
ولكن ظاهر الآية كما بدأنا أول خلق نعيده أن الإنسان يعاد بجميع أجزائه، حتى من قطعت يده أو من قطعت رجله أو تفرقت أجزاؤه، فلا بد أن يعاد كما خلق.
وسبب إرادة الشيخ مثل هذا والله أعلم أنه قد يكون الشيخ سئل عن هذه، فلهذا لما جاء يشرح استحضر ما قد سئل عنه، وإلى هذه المسألة يعني قد لا ترد للإنسان أبدا وتكلم في هذا الموضوع، يعني صعب أن ترد لذين الإنسان يتكلم في هذا الموضوع، وهو كما بدأنا أول خلق نعيده، هل نعيده بالجزء الذي قد بتر منه أو أخذ منه أو كذا ولو كان داخليا كالكلى وإلى آخره، هذا قد لا يرد إلى الإنسان، خلاص يعيده الله عز وجل كما بدأه أول خلق. لكن لأن الشيخ قد يكون سئل في هذا، فلهذا استحضر هذا الأمر فذكره ماذا؟ استشكالا. نعم.
فإن قال قائل: كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على هذه الحال، وكيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟
يعني يبقون 50,000 سنة، نحن قلنا بأن يوم القيامة 50,000 سنة، كيف يعني يبقون 50,000 سنة؟ نعم. قلنا
أما الجواب عن الأول فإن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا بل يعطيها.
وهذه قاعدة خذها تحل لك كثير من إشكالات. ليست أمور الآخرة كأمور الدنيا، ولهذا لا تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا فيما يتعلق بخلق الإنسان وبدنه وكذا، أو فيما يتعلق بالإخبار عنه في أحواله. فمن أول الموت في القبر وما بعده اعلم أن حياة البرزخ تختلف عن الحياة الدنيا، وأن الحياة في اليوم الآخر تختلف عن الحياة في الدنيا. فلا يشكل عليك شيء من الأخبار في هذا الأمر، تقول كيف وكيف وكيف وكيف. نعم.
بل يعطيها الله من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون في الدنيا.
ولهذا يرى المؤمنون ربهم عز وجل وفي الدنيا ما يتحملون. إذن أعيد خلقهم خلقا يؤهلهم ويمكنهم من رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا تدنو الشمس منهم مقدار ميل ولا يحترقون. نعم. بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعرة واحدة لأحرقت الأرض كلها بمن عليه.
انت عرفتم؟ يعني الشمس هذه لو اقتربت عن موضعها الذي قدره الله كل في فلك يسبحون بمقدار، لو اقتربت شيئا لاحترقت الأرض ومن عليها وبمن فيها. لكنها يوم القيامة تدنو من رؤوس الخلائق قدر ميل. ما يدرى هو الميل الذي يكون في المكحل أو كذا، أو ميل المسافة. خلي ميل المسافة، ميل المسافة كم يا أخوان؟ خمسة كيلو ولا كم؟ كيلو وستمائة، هذا الميل. والفرسخ كم ميلا؟ ثلاثة أميال. فهب إنه هذا كيلوين إلا ربع أو كيلو ونصف وقليل أو كذا، يعني كيلو ونصف وكذا. الشمس هذه تدنو رؤوس الخلائق هذه المسافة. نعم. ويعرق الناس لأن أبدان الناس غير تلك الأبدان. ماشي يا إخوان، الكافر ما بين شحمتي أذني مسيرة ثلاثة أيام، غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام. يعني الأمر يختلف، ناس تختلف يوم القيامة. نعم. فلهذا أمور الأخيرة لا تقاس على أمور الدنيا. نعم. اللي هو ايه؟ طيب لا، الشيخ في فرق بين الموعظة وبين التدريس. الموعظة اترك الأشياء على ما هي عليه، تعرض الناس على المنبر كذا، اترك الناس على ما هي عليه حتى تقع الرهبة في قلوبهم. لكن حينما يأتي أمر التدريس يأتي التفصيل، يدرس طلاب علم يأتي التفصيل حتى تكون عندك الحصانة العلمية. فأنا في التدريس ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب، من غشاف ليس منا، لا يزن حزن مؤمن. لابد أدرس، إيه معنى النفي هنا؟ أدرس أنا وأتعلم. لكن حينما أكون على المنابر يختلف الأمر، فأترك هذه الأمور على حالها. هذا معنى كلام أهل السنة بأن تترك هذه الأشياء حتى تقع في القلب ولا تفسر. ليس معنى أن تفسيرها حرام، وليس معنى أن ما فسر به السلف هذه أنه تفسير باطل، لا، لكن لكل مقام المقال. يعني مثل مثلا واحد يرجح ان تلقي البدعة لم يقع، لكن ما اذكر يوما ما على المنبر خطبت بان تلقي البدعة لا يقع، وكل خطبة خطبها في الطلاق اذكر كلام جماهير الأئمة، كنت حنفيا او كنت مالكيا او كنت شافعيا او كنت حنبليا فالطلاق يقع على مذهب هؤلاء الاربعة، على ما تطلقون هذا الطلاق البدعي. طلق طلاق السنة في الزمن الشرعي وباللفظ الشرعي. ما أذكر أنني قلت يوما ما بأن التلقي البدعي هذا على المنبر أن التلقي البدعي هذا ما يقع، ما أذكر أبدا. إنما أحشد كلام العلم وأقول أيا كان مذهبك يا عبد الله من المذاهب الأربعة، كنت تنتمي لماذا من المذاهب الأربعة، فمذهبك وقوع الطلاق. وفي الطلاق ثلاثا، مذهبك وقوع الطلاق ثلاثا، حتى يفهم المستمع، قد يفهم أنني أجزم وأقطع بين الطلاق واقع. ليه يا أخواني؟ لأن الموضع موضع وقاية. أنت لماذا أصلا تجعل الناس يترخصوا لك؟ لا لا لا، الحمد لله الشيخ ما شاء الله سق الأدلة وكذا، يبقى ما في طلاق يقع أصلا. يعني معناه أن الواحد يطلق كما شاء، والشيخ أعطانا فرصة اليوم أنا أعود بقى إلى البيوت نهدد الزوجات، ممكن واحد يطلق الزوجة وهي قد جمعها ويطلقها، وأنا قصد انطلاق لا يقع وكذا. هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، هذا تلاعب بدين الله عز وجل. إنما فتواك، إنما تدريسك، هذا مسألة أخرى. فما يكون بين طلبة العلم من مسائل هذا شيء، وتدريس حتى يكون عندك الوقاية وتعرف، وما يكون من موعظة الناس وخطاب الناس بكذا، هذا أمر إيه؟ هذا أمر آخر. نعم.
وأما كون الرجال والنساء في مكان واحد فقد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر، وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله، أعاننا الله وإياكم على هذا. وقوله تعالى: وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فأكد الله ذلك بأمرين، بأنه وعد واجب على الله.
ومن هنا بقى لتأتي بأدلة إيه؟ العورات وكذا. كيف المرأة تكون مع الرجل عالي؟ كيف هذا؟ والمرأة لا تصافح الرجل، والمرأة لا تزور الرجل، والرجل، وكأنك تتخيل أنه سوف يكون الحال كحالنا في الدنيا، ينظر الرجل إلى الغاديات والرائحة. أبدا أبدا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا استشكلت عائشة رضي الله عنها هذا الاستشكال وأجابها النبي بهذا الجواب: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني فبصرك اليوم حديد، الإنسان يقول نفسي نفسي، ما يلتفت لغيره. وأنا ذكرت لكم أمثلة على هذا، أن الإنسان في الدنيا عند هول موقف ما لا يلتفت إلى امرأة. أنا أقول لك أنت في حافلة أتوبيس، أو الذين ماتوا في القطار قريبا، هؤلاء حادث القطار، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. بالله عليك، طبعا القطار هذا فيه رجال ونساء صح؟ الرجل هنا والمرأة هنا وكذا. يا ترى وقت الحادث كان الرجل ينظر للمرأة والقطار بينقلب، هل يا ترى اللي في داخل القطار كان الرجل ينظر للمرأة وقت الانقلاب، وهذه امرأة وهذه كذا، وقد يكون فوق المرأة والمرأة فوقه، هل يلتفت هذا؟ أو يقول نفسي نفسي حياتي؟ محروف هذا معلوم، أن الإنسان وقت هذا أبدا. النتيجة إذا أعطي نتيجة، تروح مدرسة البنات فتيات والذكور واقفين عند المدرسة، ويخرج المدرس أو الإداري يعلن النتيجة. أسماء الناجحين يا شباب اسمعوا، أسماء الناجحين: محمد إبراهيم علي. أنت الوقت بقى دي بتعكس اللي بجوارك، بتنظر إليها، هذا أمر معروف، هذا شيء بسيط جدا يحصل في الدنيا لا تلتفت. الممرضة اللي تأتي واحد وممرضة متبرجة، وأنت بتلتقص أنفاسك وعلى جهاز الإنعاش، بالله عليك لو أنت قلت واحد كده يبقى خلي بالك لا تنظر إلى الممرضة، ماذا سيقول لك؟ يا رجل يا شيخ الله يكرمك ابعد عني، أنا مش شايف أي حاجة، أنا كل اللي شايفه الخرطوم والهادي، بس أنا بقول يا رب أخذ نفسي. هذا في هذا الموضع، هذا وفي هذا الموضع، نسأل الله أن يعافي كل مريض، فكيف بيوم آخر؟ نعم.
وقوله تعالى: وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فأكد الله ذلك بأمرين: بأنه وعد واجب على الله، فلم يكن وعدا منا بل قال وعدا علينا، وأكد ذلك بأنه قادر عليه بقوله إنا كنا فاعلين، بينما الكفار يقولون من يحيي العظام وهي رميم، فقال الله وعدا علينا أي ثابت واجب علينا، ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء.
نعم، هذه مسألة دقيقة، كيف يجب على الله هذا الشيء؟ ألا يشابه هذا منهج المعتزلة في الوجوب على الله؟ الجواب نعم.
أما نحن
أما ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء. أما نحن
فلا نوجب على الله شيئا، وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. وقال تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهنا قال: وعدا علينا، فأوجب الله هذا الوعد عليه عز وجل وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين: إنا كنا فاعلين.
وأكدها. إذن فرق بين ما يوجبه الله على نفسه، فكهذا يكون محل إكرامه وفضله على عباده إذا وعد عباده بوعد وأوجبه على نفسه في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأما ما يتعلق بإيجاب العباد على الله فهذا ممنوع، فلا يوجب أحد على الله شيئا. وهذا ما قاله المعتزلة: أوجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ما في شيء اسمه مشيئة. العاصي الذي يموت على معاصيه لا يدخل تحت المشيئة، يجب أن يدخل النار. ولهذا صارت الباء عندهم بما كنتم تعملون في الجنة أنها باء العوض، ما في فضل. يدخل الجنة، يدخل الجنة بعمله، ما في فضل. وإذا مات على معاصيه ليس هناك مشيئة، بل يدخل النار ولا يخرج منها. فالذي أوجبه الله على نفسه هذا محض فضل منه. ولهذا مسألة الإيجاب فيها مذاهب ثلاثة. مذهب المعتزلة يقولون بالإيجاب على الله سبحانه وتعالى. منهج الأشاعرة يقولون: ما في شيء يسمى بواجب، هذا ما في شيء يسمى بواجب، إنما هذا كرم من الله وفضل. هذا معناه الكرم والفضل، وليس شيء واجب أصلا. أهل السنة والجماعة يقولون ماذا؟ يقولون: هذا واجب أوجبه الله عن نفسه بمحض فضله وكرمه وجوده، فلا هو الكرم الذي ينفي الوجوب، ولا هو الوجوب الذي يكون من العباد وينفي الجود والفضل، بل هو ماذا؟ بل هو الوجوب الذي أوجبه الله على نفسه بمحض فضل منه وجود. يبقى السنة الجماعة جمعوا بين الأمرين: الأشاعرة جعلوه فضلا وكرما، والمعتزلة جعلوه واجبا محضا، وأهل السنة والجماعة قالوا بأنه ماذا؟ واجب أوجبه الله على نفسه بمحض فضله سبحانه وتعالى. هذه مذاهب الناس في مسألة الإجاب على الرب سبحانه وتعالى. نعم.
إنا كنا فاعلين، وأكد هذا الفعل حيث أتى به مؤكدا بإن، وأتى به باسم الفاعل فاعلين، ولم يقل إنا كنا نفعل لتحقق وقوعه وأنه لا بد منه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله نؤمن بصحائف الأعمال، قال: صحائف الأعمال هي التي كتبت فيها الأعمال، فكل شيء يكتب. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الكتب يوم القيامة تنشر وتفتح للإنسان. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهذه الصحائف تعطى باليمين. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه وتعطى من وراء الظهور بالشمال. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وفهمنا من كلام المؤلف أنه لا تنافي بين ذكر الشمال ووراء الظهر، وأن الإنسان يعطى كتابه بالشمال ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر، كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا، جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا.
فلا تعارض بين الشمال وبين وراء الظهر، فنأخذ بشماله من وراء ظهره، وذلك لأنه كان معرضا عن كتاب الله سبحانه وتعالى قد جعله وراء ظهره، فالجزاء من جنس العمل. والذي يأخذ كتابه بشماله هم الكفار، والذي يأخذ كتابه بيمينه هم المؤمنون، حتى ولو كانوا عصاة فيهم ما فيه من المعاصي فإنه يأخذ كتابه بيمينه. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذراعها 70 ذراعا فاسلكوا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح ربك كدحا فملقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. نعم الإجاب. الإجاب عموما على الله، الإجاب عموما على الله عز وجل. هل الله يجب عليه شيء؟ هل الله يجب عليه شيء؟ فالأشاعرة يقولون أبدا ما يجب عليه شيء، إنما هذا فضل وكرم، ما في وجوب. والمعتزلة قالوا يجب، وأهل السنة يقولون هذا الذي أوجبه الله عن نفسه هذا إجاب، كتب ربكم عن نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق العباد على الله، هذا واجب. لكن هذا واجب ليس من قبل الخلق، إنما الله أوجبه عن نفسه. طيب، وإذا أوجب الكريم عن نفسه شيئا فهذا يقال كرم وجود، ولله المثل الأعلى. لو الملك الآن قال: أنا واجب علي أن أوفر لكل واحد عمارة وسيارة، نقول هذا كرم منه، ولله المثل الأعلى. نعم، فضل، هذا كناية عن الفضل. نعم، حتى ولو فضل، غسل المسلم واجب على كل محتال، هذا ليس عن الوجوب الإلزامي، ولكن التأكيد، فالله أكد هذا ولكنه فضل وكرم. كلمة وجوب هذه لا تذكرها، لكن فضل، وبالتالي الفضل هذا ممكن يتخلف عندهم. نعم، مالها كتب ربكم عن نفسه الرحمة أنه من عمل منكم شيئا. لا، هو مش من الشيخ، هذا من ال... أي نعم، هذه الأنعام. أي نعم، الأنعام. نعم، هو الشيخ يقول: وعدا علينا، أي ثابت واجب علينا، وأكد ذلك بأنه قادر عليه بقول إن كنا فاعلين. وعدا علينا، هذا ليبين التأكيد، أن هذا من قبيل التأكيد. نعم،
قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يقول، وهنا قال وعدا علينا، فأوجب الله هذا الوعد عليه، وهو أصدق القائلين وأوفى الواعدين. نعم، لا نشوف النص، ننظر النصوص في منا فين. ايوه لا في النص فين، يعني في النصوص الشرعيه المتعلقه بالله في منا. انما حتى في حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم.
قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والحساب اليسير هو أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ليس عنده أحد ويقرره بذنوبه، فيقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ويقر ولا يمكن أن ينكر، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى ممتنا عليه: سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة سابقة، وأنا أغفرها لك اليوم وهذه نعمة لاحقة. ولهذا قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ولو أننا فكرنا في الذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة، ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا. أما لو نوقش الإنسان الحساب لهلك، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، أي صار مستحقا للعذاب وينقلب إلى أهله مسرورا.
ومن هنا استشكلت عائشة رضي الله عنها أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذا في حساب يسير ما في عذاب. رضي الله عنها وأرضاها، ما أفقهها وما أعلمها سبحان الله على حداثة سنها، لما قال النبي: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كذا، قالت: الرجال والنساء يا رسول الله. وهنا لما قال النبي: من نقش الحساب عذب، فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ شوف استحضار عائشة للقرآن واستحضار عائشة للنصوص، معناها أخبرت في حديثة الإفك أنها يعني لم تكن تحفظ الكثير، لكن قد يكون الإنسان سبحان الله لا يحفظ الكثير لكن عنده الاستحضار لمورد الاستشهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا من نقش حساب عذب، وإنما ثم ذكر العرض، ليس ذاك حساب وإنما هو العرض، العرض الذي قصده الشيخ هنا بأنه يقرر ذنوبه بذنوبه وكذا، هذا اسمه العرض وليس الحساب الذي. فمن نوقش الحساب الذي هو الحساب هذا عذب، أما هذا ماذا؟ أما هذا العرض. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين العرض وبين الحساب الذي من نوقشه عذب. نعم.
وينقلب إلى أهله مسرورا، أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة ينقلب إليهم مسرورا. وظاهر الآية الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، وربما يكون الناس في غم وهم لكن هو مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة،
نعم، ويدل عليه سورة الحق سروره البالغ: ها أم قرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوف ودانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم.
وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه، وهذا هو الترتيب العقلي، أن يعطى الإنسان كشف الحساب ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه يحاسب عليه ويناقش، فإتيان الكتاب يكون قبل الحساب. قال: قوله: أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله وثبورا وعارا وخزيا وما أشبه ذلك. قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. يخرج له يوم القيامة كتابا منشورا مفتوحا فلا يكلفه فتحة، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا هو غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ما في كتابه. إذن نؤمن بالصحائف وأن الناس يؤتون إما باليمين وإما بالشمال. وتأمل ما في سورة الحاقة، قال تعالى: فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، يريه الناس مفتخرا به متحدثا بنعمة الله عليه. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية، يتمنى أنه هو لم يطلع عليه ولا
يطلع عليه الناس،
لأنه خزي وعار والعياذ بالله.
نعم، وهذا أمر معروف، يعني حال السعداء حينما يؤتى الواحد كتابه بيمينه وكذا، انظر كيف فرحه وكيف سروره. ولهذا الإنسان في الدنيا لو حصل على شهادة عالية وكذا يريد أن يريها جميع الناس. شوف وإذا ذهبت أنت إلى واحد وقد حصل ولده على شهادة معينة، ها يأتي الواحد هذا بشهادة يقول لك هذا بارك لمحمد أخذ شهادة كذا اليوم، لكن لو كانت الأخرى الكعك الأحمر، ها هيريها؟ لا، الكعك الأحمر لا يؤكل داخل البيت بس، لا يريه أحدا، بل كتجد الطالب يجيب الشهادة الكعكة الحمراء هذه لا يريها، ويقول ما وزعوش الشهادات، المدير قال يوم السبت، ها المدير قال يوم السبت، ويوم السبت يوم كذا كذا، ويجيبها بقى ينحت إذا استطاع أن ينحت الكعكة الحمراء هذه، لكن أن له حتى لا تكون في شهادته. إنما الآخر يريد أن يريها كل الناس، أنا حاصل على كذا كذا كذا. فإذا كان هذا في دنيا زائلة فانية ولا يدري ما بعد هذه الشهادة، قد يكون فيها الخير وقد يكون فيها الشر، فما بالك بأعظم شهادة وأعظم كتاب وأعظم فوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن الناس في غفلة، والحقيقة كتابك هذا أنت الذي سطرته أنت الآن. هل أنت تفاجأ بكتاب هذا؟ تفاجأ به؟ هل زيد عليك فيه؟ أليس هو عملك الذي عملته؟ فيه الزنا، ما زنيت، فيه الربا، ما ربيت، فيه الكذب، فيه الافتراء، فيه البدع، فيه الضلالات، فيه الكفريات، فيه التحديات. وأما الآخر فقد سطر، فلا الكتاب يزاد فيه عن عملك الذي عملته، ولا الصراط يزاد لك فيه، فصراطك هو صراطك الذي كان في الدنيا، وكتابك وكتابك الذي كان في الدنيا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنا آتني اليوم أريد أن أضع في كتابي مجلس علم، صلاة على النبي، ترد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سديد أعبد به ربي سبحانه وتعالى، ويتيقن به قلبي فيطمئن وينشرح. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأما أنت فالعناد والإعراض والجدال والمعاصي، فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. كما في أمور الدنيا، تلميذ ينام طوال السنة، بل له مشاكل، بل له كذا مع المدير، مع المدرسين، مع، وفي النهاية راسب. لماذا تحزن اليوم؟ لماذا تبكي يوم النتيجة؟ كنت متوقعا ماذا؟ ولهذا أكثر أولئي هم الذين يشتكون في اللجان، يأتي الواحد يقول لك والامتحان والظلم والظلم، ربا لأنه ما غش اليوم، أو غش قليلا، أو غش قليلا، هذا الظلم. لكن تأتي طالب آخر يقول ظلم، ليه؟ وقع غش اليوم، الظلم عندنا وقع غش، وهذا الظلم عندنا ما وقع غش. الطالب اللي بيشتغل طوال السنة ينظر، ألا يعني أنا تعبت على دي المعلومة، وجاء أجد المراقب يعطيها بجواري، يأخذ ورقتي يعطيها بجواري، أو يأخذ من ورقتي يعطيها لمن بجواري. ظلم، قهر، بل من لذة المجتهد إذا رأى تميز في اللجنة ونتيجة صعري وتعبي وانفاق الأموال هذا جالس يبكي وأنا والحمد لله سعيد مسرور بإجابتي. لكن الموازين انعكست صارت هي الظلم. اليوم أيضا الظلم، ليه الرئيس يأخذ كذا ألف وأنا أخذ كذا ألف، ليه المدير يأخذ، ليه فلان المهندس يأخذ وأنا ليه، ما أدري إيه، لماذا أنا أكون من الطبقة العليا ونعطى الرواتب وكل واحد يأخذ راتبه بقدر عمله بقدر شهادته بقدر كذا بقدر كذا إلى آخر ذلك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن،
ولهذا قال سبحانه في أهل اليمين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذه ترجمة لما كان منكم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. تقول ابن باز والحالم وابن باز، ابن باز قبل أن تقول ابن باز المفتي قل ابن باز المتعلم، ابن باز المتعلم، ابن باز 10 سنوات ويلزم يحفظ ويلزم مشايخه ويلزم حتى صار ابن باز. البخاري حتى تعلق على صحيح البخاري، ما علقت في كم سنة وضع البخاري هذا، ولا علقت في كم سنة طلب البخاري الحديث من أفواه الرجال، كانوا يأخذون حديث من أفواه، ما كانوا يأخذون من الكتب يا أخوان، كانوا يأخذون من أفواه الرجال الحديث تأخذ من أفواه الرجال. ولهذا لا إشكال أبدا الطالب مع الطالب يلتقيان عند الشيخ ويعودان فيحدث أحدهما عن الآخر، في رواية الأقران كل منهما يحدث عن الآخر، ولأنه حيثما وجد الحديث أخذه. أخذ عن مين؟ هو ما عنده الحديث، أخذ عن مين؟ عن قرينه، عن تلميذه، عن شيخه، ما يفرق. ولهذا وجدنا من يحدث عن ماذا؟ عن تلميذه، وجدنا من يحدث عن ماذا؟ عن قرينه، وجدنا من يحدث عن ماذا؟ عن زوجته، وجدنا من يحدث عن ماذا؟ عن ولده. حيثما جاءني الحديث فلا أنظر بقى. هو من الذي سيحدثني؟ هو أعلى مني؟ هو قريني؟ هو أدنى مني؟ لا تفرق، لا تفرق، أخذ هذه الحديث. فالشاهد من هذا أن كل من زرع فإنه يحصد ما زرعه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فلا تلومن إلا نفسك. هل ظلمك كتبتي؟ لا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الموازين جمع ميزان، والموازين ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد، فقال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس.
ثم يعني الجمع إما لكثرة ما يوزن بها وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. الراجح أنه ميزان واحد توزن الأعمال عليه، لكن الموزونات والأفراد يختلفون، فهذا يكون الجمع باعتبار الموزونات. نعم. وأما الإفراد،
وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ثم ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل أو العامل أو توزن الصحائف؟
هل هذه مسائل اعتقاد؟ يعني هل يجب أن أعتقد أن يوزن عمل أو العامل أو الصحائف؟ فذهب أهل السنة إلى العمل، وذهب المعتزلة إلى العامل، وذهب الأشاعرة إلى لا، هذا النصوص تحتمل مسائل اجتهاد، فبعض الناس مولع طالما المسألة من مسائل الغيبيات يجيبوها في باب الاعتقاد ويضعوا لها عنوانا ماذا؟ الأمة اختلفت في العقيد. أما الميزان وأنه حقيقة هذا مسائل اعتقاد، هذا مسائل اعتقاد. وأن الذي يوزن هو الأعمال حقيقة ليس كناية عن العدل، فتوزن الأعمال حقيقة ولا يقال كيف الأعمال توزن وهي معنوية، هذا ميزان حقيقي ليس كناية عن العدل. فهنا أهل السنة والجماعة يقولون بهذا، والمعتزلة أنكروا هذا. يبقى هو مذهب هذا لمسائل الاعتقاد، إنما يوزن عامل يوزن تعدد الموزونات ولا هو ميزان واحد ولا كذا، دي ليست مسائل اعتقاد، دي مسائل اجتهاد لأن النصوص تحتملها، بل إن الجمع بينها لا إشكال، وبالتالي ما في إشكال. العامل ورد إن هو يوزن، والعمل ورد إن هو بيوزن، والصحيفة ورد إنها توزن، فلا تعارض، فلا تعارض أبدا بين هذه الثلاثة. فالعامل يوزن وثقله بعمله، والصحائف توزن، ولا يلزم أن الصحائف كلها توزن، فقد توزن لأناس بعض الصحائف مثل ما جاء في الحديث صاحب البطاقة، ولا يلزم أن كل عامل يوزن، فقد يوزن العامل ولا يوزن آخر، لكن الأصل ماذا؟ هو العمل، وطارة يوزن عامل وطارة توزن صحيف، ولا إشكال. وحتى ميزان الصحيفة يثقل بالعمل، وميزان العامل يثقل بالعمل، فكل عائد إلى وزن الأعمال، العمل هو الذي يوزن حقيقة. فإذا ثقل العامل فبالعمل، وإذا ثقلت الصحيفة فبالعمل. نعم، فهذه تجعل مسائل اعتقاد ونكفر سواد الله. ولا حتى النبي رأى ربه، لو حتى ثبت خلاف في المسألة وخلاف معتبر ليس مسائل الاعتقاد، مسائل اعتقاد رؤية الرب سبحانه وتعالى، هل يرى في الآخرة ولا ما يرى في الآخرة، هذه مسألة خاصة. النبي رأى ربه ولا ما رأى ربه، ليس مسائل اعتقاد بمعنى أن أهل السنة يرون أن النبي يرى ربه، وذهب المعتزلة إلى أن النبي ما يرى ربه، هل هذا موجود؟ أبدا. انتبهتم يا إخواني لهذه المسألة؟ نعم.
قال رحمه
نعم
السنة ورد من المنوفية من الأخ محمد يقول: كيف نجمع بين تقرير الله للعبد بذنوبه وغفرانه لها وبين حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، والجمع بين هؤلاء وأولئك واحد وهو معصية السر.
معصية ماذا؟
السر.
وما يدرك أن هذه التقرير معصية السر، يعني هذه إنما فعلها المؤمن سترت عليك بجميل ستره سبحانه وتعالى، يعني ما أطلع الله على ذلك عبادة، وقد يكون هو فعلها وأمام الناس لكن الله ستره. بمعنى ماذا؟ أنها لم تنتشر، أنها لم تذكر، وقد يراد بذلك أن هذا فعلها وشاء الله أن يغفر لها، لأن أصحاب المعاصي تحت المشيئة، فمن شاء الله أن يغفر له قرره بذنوبه وكذا ثم غفر له، ومن شاء أن يعذب عليه فلا يكون ذلك، فيكون هذا في من شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه، فحينئذ يقرر بذنوبه، فإذا أقر بها وكذا غفرها له سبحانه وتعالى، هذا الذي شاء الله أن يغفر له. أما الآخر فشاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه عليه فلا يكون له هذا الفضل. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب: كل هذا ورد، فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفأ ثيابه وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل جبل أحد، وهذا يدل على أن الذي يوزن العامل، وربما يستدل له بقوله تعالى: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن في الآية معنى آخر وهو أن ألا نقيم لهم وزنا، يعني ليسوا عندنا بشيء ولا نعتبرهم شيئا.
وكما جاء في حديث يؤتى بالرجل الكافر السمين وكذا، فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوض. نعم.
وأما الذي يوزن العمل، وأما أن الذي يوزن العمل ففيها هذه الآيات التي ساقها المؤلف، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن الذي يوزن هو العمل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم: إنهما ثقيلتان في الميزان. فإذا كان الذي يوزن العمل ففي ذلك إشكال، وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يكون ذلك؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجسام.
فهذا الإيمان بالميزان ومعتقد رسول الجماعة، وقلنا بأن من لم يؤمن بالميزان وقال بأنه كناع عن عدد هؤلاء المعتزلة الذين ينفون الميزان، هنا يرد إشكال، وهو ما ورد عن بعض السلف من التفسير في هذا للموازين والوزن بالعدل، تفسير الوزن بالعدل، مثل ما أورده عن مجاهد رحمه الله تعالى كما ذكر ابن جرير وغيره، وكذلك الضحاك، وورد عن جماعة أنهم فسروا ذلك بالعدل. والجواب عن ذلك بأن تفسير الوزن بالعدل والقسطاس كذلك بالعدل وغير ذلك لا ينفي الميزان الحقيقي، وأن أعمال العباد سوف توزن على ميزان حقيقي، فقد يفسر المفسر اللفظة من جهة لغوية لا علاقة لها بإنكار الميزان من عدمه، فلا يقال بأن مجاهدا رحمه الله تعالى ينكر الميزان، لا قول له قط، ولم ينفي مجاهد رحمه الله تعالى الميزان قط، لكن كون يفسر الموضع بالسياق من جهة لغوية فهذا شيء، وكونه ينكر الميزان هذا شيء آخر. ولم يرد عن مجاهد رحمه الله تعالى ولا غيره من علماء السلف، لا الضحاك ولا غيره من علماء السلف، ذلك إنكار الميزان، ولو ورد لكان أشهر من علم على نار، لأن ذلك له نظائر، إذا ورد قول يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة لأحد من السلف يكون هذا مشهورا موجودا. الأمر الثاني أن الإجماع منقول عن السلف في الإيمان بالميزان، ولم يذكر خلاف، وأظن مجاهد أو الضحاك أو هؤلاء لو كانت لهم الأقوال المخالفة لهذا لما صح انعقاد الإجماع هنا، أو يقال وخالف في هذا الإجماع مجاهد وغيره. نعم يذكر الإجماع لكن يقال وخالف هذا الإجماع فلان وفلان، لأنه لا عبرة بخلافهم، لأنه قول غير معتبر، فقد يورد الإجماع ويورد قول لبعض السلف ولا يكون معتبرا، فهذا لا يعكر على الإجماع، لكن لم يذكر هذا قط في سياق من كتب الاعتقاد أبدا، أنهم إذا أتوا الميزان ونقلوا كلام رسول الجماعة قالوا وخالف في ذلك مجاهد أو الضحك أو كذا، ولا عبرة بخلافه، لم ينقل هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال أبو إسحاق الزجاج، وأجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان، وأنه توزن به الأعمال يوم القيامة، ونتوزن به الأعمال يوم القيامة. فهذا نقل للإجماع ولم يخالف في ذلك أحد. فتفسير هذا في موضعه شيء، واعتقاد الميزان شيء آخر. فمجاهد والضحاك وغيرهم من أهل العلم لا يعتقدون في الميزان سوى ما اعتقد أهل السنة والجماعة، لكن هذا رجع إلى مسألة التفسير في هذا الموضع. ولا شك أن هذا التفسير الإجمال فيه غير مرض، وإنما الذي عليه المفسرون وأهل العلم في تفسير هذه المواضع إيضاح منهج أهل السنة والجماعة في هذا. نعم، لكن من جهة الاعتقاد فكما قلنا محكي الإجماع في ذلك، ولم يرد فيها خلاف ولا محترز عند سياق الإجماع أنه خالف في ذلك مجاهد أو خالف في ذلك عطاء خالف في ذلك الضحاك. نعم، ومثل هذا الموضع يا إخواني أيضا نضيف موضعا آخر إلى مجاهد رحمه الله تعالى، لأنه شيخ المفسرين شيخ التابعين في التفسير، نضيف إليه موضع أيضا تفسير قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكره إلى انتظار الثواب، فأيضا هذا شيء، واعتقاد أن الله عز وجل يرى في الآخرة هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، فهذا أيضا من باب التفسير، وإن كان هذا التفسير كذلك ليس كتفسير السلف في هذا الباب، فقد يصوب أو يخطأ المفسر من جهة لغوية، أما من جهة اعتقاد فلا تنسب إليه اعتقادا في هذا، فإن مجاهدا رحمه الله تعالى يذكر في الآيات الأخرى مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية، وكذلك أيضا الإجماع منعقد على الرؤية، وأنه لم يخالف فيها ماذا؟ وأنه لم يخالف فيها أحد من السلف. فهذه مسألة مهمة في فرق بين التفسير الذي يعرض على الإصابة والخطأ من جهة السياق وبين الاعتقاد، وبين الاعتقاد. فالمعتزلة لما فسروا بالعدل نفوا ميزان حقيقيا وعللوا بأن الأعمال هذه معنوية فكيف توزن، إنما مجاهد لم يرد عنه ذلك وعليه، بل ورد الإجماع عن السلف، ومجاهد رحمه الله تعالى من أئمة السلف، ورد الإجماع عن السلف على أن الميزان ميزان حقيقي توزن به الأعمال، أعمال العباد يوم القيامة، هذا الذي ورد عن السلف الإجماع، وكذلك في رؤية ورد الإجماع. أما مورد مجاهد في بعض الموارد في الوزن وكذا بأنه العدل وكذلك في النظر، إنما هذا مورد من جهة تفسير، من جهة سياق، من جهة سياق يعني لغوي يوافق عليه أو يخالف، هذه مسألة، لكن مسألة الاعتقاد مسألة أخرى، هذه مسألة يعني شبهة قوية لعلمكم، يعني شبهة قوية، شبهة قوية، لأن البعض قد يترجم الوارد عن مجاهد في هذين الموضعين إلى أن السلف اختلفوا في الاعتقاد أيضا، هذا يؤمن بالميزان وهذا لا يؤمن بالميزان، ومع ذلك السلف ما بدعوا مجاهدا، كذلك في الرؤية والسلف ما بدعوا مجاهدا، فحينئذ نقول المعتقد شيء وقد نقل فيه الإجماع، وهات كتاب معتقد، نقول لهم كده هات كتاب معتقد واحد ذكر أن مجاهدا خالف في الميزان أو أن مجاهدا خالف في رؤية الرب سبحانه وتعالى، هتقول يعني لم يذكر وليس عدم الذكر دليل، أنا أقول السلف ما يجهلون هذا، طيب هاتي أنت أن مجاهدا أنكر الميزان، يقول لك التفسير، نقول التفسير ليس دليلا، ابن عباس كان ينكر الساق لما فسر عن ساق بأنه الشدة والكرب، ها قل لنا أجب، ابن عباس كان ينكر الساق كصفة، فسر موضع ساق في القرآن بالشد، هل كان ينكر؟ وعلينا التزم كتب السلف، هل أحد من السلف نسب إلى مجاهد رحمه الله في كتب اعتقاد أنه لا يرى أن الميزان يوم القيامة وأن الميزان حقيقي؟ هل ورد؟ هات، هل ورد أن كتابا سلفيا قال بأن مجاهدا خالف في الرؤية؟ هل ورد؟ هات، فإذا لم يكن ذلك والإجماع محكي وجب القول بهذا. هذه مسألة مهمة الحقيقة يا إخواني، يعني بحثت فيها كثيرا، في أن أحد من أهل العلم يعني أسهب الكلام فيها ورد على هذه الشبهة وجدتها قليلة جدا، بل ما وجدت يعني شيئا حسب بحثي القاصر أنه مثلا يكون فيه كلام موسع في هذه، لكن الذي حصلناه نقل الإجماع في ذلك عن السلف، وأن ما في كتاب سلفي ذكر هذا، وهذا يكفي جدا في رد هذه الشبهة. واحد، الإجماع منقول في هذه المسائل ولم ينقل فيها الخلاف. اثنان، أن كتب السلف لم تنسب إلى مجاهد شيئا في هذا على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، بل ذكر خلاف ذلك عن مجاهد وغيره من موافقة أهل السنة والجماعة في مثل هذا، من مثل هذه المعتقدات. نعم. دي مسألة تانية خالص، ليه المقام المحمود دي مسألة مالهاش علاقة بالرؤية؟ لا، مسألة المقام المحمود هذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة أخرى اللي هو تفسير مجاهد. نعم. في التفسير، تفسير وليس الاعتقاد، يعني القول الذي ورد عنه في قول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأنه تفسير بأنها منتظر الثواب، هذا مخالف لمذهب السلف فيه، أنها ناظرة نظرا حقيقيا بالأبصار. نعم. في التفسير مش في الاعتقاد، مش في الاعتقاد، مش أن مجاهدا لا يرى رؤية الرب سبحانه وتعالى. هات سياق ابن عبد البر، هات سياق. نعم. هذا فيه ليس في الرؤية أبدا، مجاهد يرى هذا، ولهذا لما تأتي إلى مورد الآيات الأخرى يفسرها كما يفسرها السلف. نعم. لأنه مثل هذا الموضوع قد يشكل مثلا النظر حسب تعديته، إن تعدى بإله فهو نظر عينين، إن تعدى بفي فهو اعتبار، إن لم يتعدى بحرف تعدى بنفسه فهو توقف، فممكن في هذه المسائل قد تشكل، لكن هذا شيء والاعتقاد شيء آخر. ولو ابن عبد البر ينقل عن مجاهد معتقدا في رؤية أخطأ لا شك. نعم. مجاهد لم ينقل عنه سوى عقيدة السلف في الرؤية والميزان، ولم يستثني كتاب سلفي مجاهدا من هذا المعتقد أبدا. شوف على كثرة ما قرأنا في كتب السلف ما وجدنا أبدا أحد يقول إلا مجاهدا. نعم. لا، جهلهم هم، لو شافوها يبرزوه، هم جهلهم الحمد لله، هم جهلهم، لأنهم يستدلون بأقل من ذلك بكثير، بأقل من ذلك بكثير. نعم. أتكلم مجهد. هم فين الباحثان؟ فين؟ أين الباحثان؟ نعم. نعم.
عدم أخطر وزن
أعمال
المشركين في هذا الكلام.
المشركون لا يوزن أعمالهم على الصحيح، إنما هي الإحصاء، لكن يؤتى بالكافر يوزن، هذا لبيان حقارته، لكن المشركون ليس لهم أعمال توزن أصلا، ما لهم إلا السيئات. نعم. يوزن الكافر يوزن ببدنه لبيان حقارته. ما. ما.
فإذا كان الذي يوزن العمل ففي هذا إشكال، وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يكون ذلك؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، كما أنه تعالى يجعل الموت وهو معنى في سورة كبش وهو جسم، والله على كل شيء قدير فهو قادر على أن يجعل هذه المعاني أرساما مشهودة مرئية. أما أن الذي يوزن في صحائف الأعمال فذلك
هو صحائف.
فأما الذي يوزن هو صحائف الأعمال فذلك كما في حديث صاحب البطاقة الذي تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب.
فإذا يعني رأى أما القول الذي يقول بأن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فذلك
فذلك كما في حديث صاحب البطاقة الذي تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فهذا يدل على أن الذي يوزن الصحائف. فكيف الجمع؟ لأن هذه أخبار وليست أحكاما حتى نقول إنه يمكن أن ينسخ بعضها بعضا. الجمع أن يقال أما بالنسبة للصحائف
يعني ما نقول هذا الخبر نسخ هذا الخبر، للنسخ في الأخبار لا، نسخ في الأخبار يعني كذب، خبر ينسخ ويذكر غيره معنى أن الأول كان كذبا وهذا تنزه عنه نصوص الكتاب والسنة، لكن نسخ يكون في الأحكام لحكمة تخفيف ثقل ابتلاء الأمة لينظر امتثالها. نعم.
الجمع أن يقال
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يبقى هذا حكم. نعم.
الجمع أن يقال أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لزم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل وأنه هو الذي يوزن فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض.
نعم.
وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله ليس للعقل فيها تدخل.
تمام. يعني مو بلازم أن كل واحد يوزن، هذه أمور قد تكون لبعض الناس دون بعض. نعم.
قوله فلا تظلم نفس شيئا شيئا نكرة في سياق نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار هم فيها كالحون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال في الشرح قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا، وكذلك من يعمل دون الذرة فإنه يرى، فما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد.
نعم. يعني وما كان دون الذرة فكذلك، لكن هذا يذكر ماذا على سبيل المثال، ولأنه في أعيننا عموما الذرة من أدنى الأشياء. نعم. نعم. ارفع صوتك. هو هذا الموضع ولا غيره؟ نعم. اقرأ اكمل. في شيء ثاني؟ ايه ما ذكر الرؤيا لكن هذا توجيه يعني لمسألة التفسير مجاهد بالمقام. نعم. نعم. لا لا اقرأ انت اقرأ انت.
قلت للمجاهد إن ناس يقولون إنه يرى، قال لا قال يرى ولا يراه شيء.
مين اللي ذكر هذا؟ نعم. هذه الآية للذي أحسن الحسنى وزيادة. وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هذه الآية دليل على أن الميزان حسي وهو كذلك. وقالت المعتزلة إنه ليس حسيا وليس هناك كفتان، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وما جاء به السنة صريحة أيضا، بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء استبعدته عقولهم فإنهم ينكرونه. ولا شك أن هذا غلط، وأنه يستلزم لوازم باطلة كتكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريفهما إلى معان بعيدة. إذن الميزان على ما نعتقد ميزان حسي له كفتان يتوزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص.
نعم.
قوله تلفح
وكل ذلك ورد، ولا خلاف بين هذه الأقوال، فكلها ورد. فنؤمن بأن العمل يوزن، وتارة يوزن العامل وتارة توزن الصحيفة وهكذا. نعم.
قوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، هؤلاء الكفار.
فهذا ليس من قبيل الاختلاف، اختلاف التضاد وكذا، إنما هو تنوع. نعم.
قوله
والجمع بينها أولى من طرح أحدها، لأن النصوص قد ثبتت بهذا كله، فلا يكون هذا من مسائل خلاف أصلا، لكن هي من مسائل الجمع، لأنه يتنوع الأمر في ذلك. فالدليل ثبت بوزن العمل هذا الأصل، وثبت بوزن العامل بعض العمال، وثبت بوزن الصحيفة، فهذا كله لا إشكال فيه، ونعتقد هذا كله ونؤمن بهذا كله كما نطقت بذلك النصوص، ولا تعارض بينها. نعم. ضعيف، فيه كذاب، اللي هو إن الله لا يراه شيء. من الذي حكم؟ كان إيه؟ من الذي يقول؟ نعم. إن الله لا يراه شيء، نسبة ذلك إلى مجاهد. نعم، هذا لا يصح. نعم. جيد، هذا ابن أبي حاتم ذكر في تفسيره عن جماعات السلف وأنهم مجاهد أن الزيادة هي النظر. نعم. نعم.
ابن عبد الله بن احمد في كتاب السنه بسند عن مجاهد في قوله عز وجل وجون يومئذ ناظره قال ضاحكة الى ربها ناظره.
ايه بس هذا موضع مجمل، لان نحمله على موضع الاخر اللي فسر ناظره بانه منتظر للثواب. نعم. لكن هو من عدد احمد انه لا يخالف الرؤيه، اصل الرؤيه. فيبقى اللي نقل نبي حاتم هنا عن مجاهد رحمه الله تعالى، نقل عن مجاهد جماعة السلف أنهم يفسرون الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، يبقى هذا تصريح بماذا؟ بمجاهد ابن كثير في البداية والنهاية ينقل نفس النقل عن أئمة السلف الذين ذكرهم نبي حاتم أيضا، وذكر منهم مجاهدا في التأويل. نعم، يبقى هذا هو الموضع الذي ورد عن مجاهد رحمه الله تعالى فيه إلى ربها ناظرة. نعم. نعم، اللكائي ذكر عن مجاهد أيضا أن في الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال زيادة النظر إلى وجه الله. هذا الذي قلناه، نقول فرق بين الموضع في التفسير والاعتقاد، موضع في التفسير والاعتقاد. فالموضع في التفسير قد يفسر من جهة لغوية سياق هو ظن أنه يدل على ذلك، مع طبعا أن الذي عليه السلف والتصريح بهذا هو الصحيح، وأما أنها منتظرة ثواب هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، لأن النظر إذا تعدى إلى لسيما وقد أضيف إلى الوجه وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أنه لا يكون إلا في نظر الوجه. نعم. قال نظرت وفي وجون يومئذ ناظرة، ذكر عن منصور عن اي، بس اظن فيه شيء في نقاط الثبوت. عن
هذا عن الوليد بن عبد الله بن ابي المغيث عن مجاهد، انا ذكرت غير منصور،
هذا في اللكائي، يعني ذكر اللكائي عنه في تفسير الايه النظر. ما هذا جيد، لو صح يبقى وارد عنه في الايه هذا وذاك. نعم نعم. نعم، ممكن يبقى ابحثها كده بهذا السياق. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة إلى الحسنة، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن أدنى ما يكون أن له عشر أمثالها. وعلم من قوله تعالى: من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفعه، مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله، فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا، لأن الله تعالى قال: من جاء، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة، وكذلك السيئات، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها فلا يكون قد أتى بها.
نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله
تعالى: تبدل إلى حسنة. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وقوله نؤمن ومثلها نقول، يعني معشر أهل السنة والجماعة، لأن هذه عقيدة مبنية على ذلك. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذه جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها هذه دفع مضرة. فنؤمن بالشفاعة
على تعريف دقيق. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة هذه جلب منفعة، وفي من دخل النار أن يخرج منها هذه دفع مضرة. نعم. يبقى مثلا قول القائل يا فلان اشفع لي عند الله أو أدعو الله لي، هذه شفاعة وتكون شفاعة شركية. فهي الشفاعة توسط، فأنت توسط هذا أن يدعو لك الله ولا يسمعك أصلا، هذا شرك والعياذ بالله. ما يسمع دعواك أو مناجاتك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإن كان معك سمعك. فلا بد من وسيلة يسمعك به. أما يسمعك الآن في بلد وأنت في بلد أو في مكان وأنت في مكان، يبقى هذا ادعاء سمع محيط. نعم نعم. ولم يبقى إلا أنا وليس الشفاعة. ورد في بعض الطرق لكن ليس بصحيح. نعم. ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، يبقى إلى أرحم الراحمين. نعم. فلا تسمى، لا لم غير محفوظ ذكر الشفاعة في رحمة رب العالمين وإخراجه قبضة. نعم. من النار.
قال فمثلا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذه جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها هذه دفع مضرة. فنؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة لأنها أعظم الشفاعات، وهذه الشفاعة اتفق على الإيمان بها أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة. والشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه
وسلم، يعني هذه لم يخالف فيها المعتزلة والخوارج، اللي هي الشفاعة لأهل الموقف، اللي هي الشفاعة العامة، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لم يخالف المعتزلة فيها ولا الخوارج. نعم.
والشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، فهي للرسول وحده، وهي من المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون بالفضل للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما قيل من أن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع الله تعالى، فهذا القول غير صحيح، لأن الجلوس على العرش خاص بالله تعالى لا يثبت لغيره.
نعم، هذا قطعا الشيخ ما ورد ولا وصله كلام أهل السنة في هذا. فإن قال هذا تعس وصل خلاص، كلام باطل. هو كلام باطل على كل حال، كلام الشيخون باطل ولا يقال ضعيف، وقد ذكر ذلك أو نحو من ذلك بعض أهل العلم من المعاصرين كشيخ الألباني وكذا، وهو كلام باطل باطل لمخالفته الإجماع، إجماع الحجة في ذلك. فلا زال أهل السنة يحدثون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الله عز وجل على عرشه، وليس ذلك على الله ببعيد، بل إن بعضهم قد شدد النكير على من أنكر ذلك بأن هذا مقام رفيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تنكر هذا المقام الرفيع؟ ولكن كل هذا على الكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فحديث حدث به الأئمة المرضيون وناقش به السلف الكرام الراسخون ولم يعلم لهم مخالف على الإطلاق في زمانهم وعصرهم، بل قال بعضهم ما زلنا نحدث منذ 60 و100، ما زال الناس يحدثون منذ 60 و100 سنة بهذا، ورد به على الجهمية في هذا هذا أمر لا نقبل فيه كلمة واحدة مع على خلاف على خلاف. هذا منهج أهل السنة، هذا الذي حدث بأهل السنة من المحدثين والفقهاء والأئمة، ولم يقع خلاف بينهم البتة، لم يختلف أهل العلم البتة، إنما جاء هذا في كلام المعاصرين، بعض المعاصرين نظرا لماذا؟ نظرا للأثر تصحيحا وتضعيفا، فلما لم يثبت عنده الأثر من جهة الإسناد قال هذه عقيدة وهذا غيب، والغيب هذا ما يثبت إلا بدليل صحيح، والأثر هذا ضعيف ما له إسناد صحيح، وعليه فإن نثبت غيبا. هذا عذر العلماء، العلماء السلفيين الذين لم يثبتوا هذا، ولا إخال أن واحدا منهم يطلع على كلام السلف ثم هو يقف أمام السلف ويقول أنا أعلم منكم، هذا أثر ما ورد وبالتالي لا نثبت، وأنتم أثبتتم والأثر ضعيف على ما أثبتته. ما أظن ولا إخال أحدا، إخال أحدا يقول بهذا أن السلف ثبت عنهم مثل هذا ثم مع ذلك يتأولون. فهذا موضع يعني قد يشتبه فيه الكلام عند بعض أهل العلم من المعاصرين من جهة ماذا؟ الإسناد، لأنه لا خلاف أن هذا الإسناد فيه ضعف، هذا الذي يشكل، ولهذا لا يشدد على عالم أو يقال العالم هذا من علماء السنة أنتم تلزمون أو معنى مؤدى كلامكم أن هذا مخالف للسلف وأن 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 الأخير، هذا لم يثبت عنده أصلا، فهذا موضع اشتباه، موضع اشتباه. لكن الموضع اشتباه اللي بيتعتذر عن بعض العلماء إذا قال ذلك هذا شيء، وموضع التقرير شيء آخر. لا أنا ولا أنت ولا أعلم منا ولا أكبر منا ينبغي أن يختلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الله عز وجل على عرش، ما ينبغي نختلف من اللي خالف حتى نخالف نحن، من هو اللي خالف هذا من السلف؟ فدي مسألة منتهية، هذه مسألة منتهية. أما الاعتذار عن علمائنا الذين بعض العلماء الذين قالوا بذلك، فنقول ما اطلعوا على كلام السلف في هذا، والاشتباه ورد من كون الأثر ماذا؟ ضعيفا، كالعلامة العثيمين هنا يقول: وأما ما قيل من أن المقام المحمود هو جلوس النبي على العرش مع الله تعالى فهذا القول غير صحيح، لأن الجلوس على العرش خاص بالله تعالى لا يثبت لغيره، وأيضا لا يثبت غيره لأن الشيخ ما ثبت عنده أثر ما ثبت عنده الأثر، أثر مجاهد عنده ضعيف. الأمر الثاني من أوجه الاشتباه اللي اشتبه به على علمائنا أن منهم من ظن أن تفسير المقام المحمود كما ورد عن مجاهد وكذا بالإجلاس أنه ينفي ماذا؟ تفسير المقام بالشفاعة، تفسير المقام بالشفاعة، وطبعا الشفاعة ثابتة ما فيها إشكال، ده إجماع، بل إن مجاهدا نفسه ورد عنه ماذا؟ تفسير المقام بالشفاعة. يبقى إذن هذا ضعيف مردود، تفسير المقام بالشفاعة ده مردود، المقام بالإجلاس ده مردود، لأن المقام بالشفاعة ده مجمع عليه. هذا النوع الثاني من الاشتباه. يبقى من أين دخل الاشتباه؟ من أمرين. الأمر الأول أن إسناد الأثر ضعيف كإسناد يعني موجود في الكتب، لكن طبعا كما قلنا الأثر صحيح بل من أعلى أنواع الصحة. الأمر الثاني أن تفسير المقام بالإجلاس فظن أن هذا ماذا؟ أن هذا مخالف لتفسير المقام بالشفاعة. يبقى أمران، ولهذا لولا قبول السلف ورد السلف واتفاق السلف واشتداد نكير السلف بحيث أنك تجد قل ما يكون حول أثر من اشتداد السلف في هذا مثل حول مثل هذا الأثر، وأنه ما خلف في ذلك إلا الجهمية، ما خلف في ذلك أهل السنة. لولا ذلك لقلنا مثل ما قال العلماء. أخذ مركو يا أخوانا، يبقى بارك الله فيكم، افصلوا بين هذه المسألة افصل هذه المسألة، ما يسعك إلا أن تتبع السلف في هذا، ما يسعى اوكي الا ان تتبع السلف هذا السلف لهم. الا اذا انت قلت لا ده لم يرد عن السلف ماشي نقبل منك هذا نقبل منك ان تقول هذا لم يرد عن السلف واللي ورد عن السلف هذا كله اسانيد ضعيفه ولا يثبت عن السلف انهم قالوا بهذا الاثر ولا واجبوا الجهميه ولا كلامه ونضرب على كلام الخلال وكلام الائمه احمد وبداود وغيره نضرب على هذا الكلام ولم يثبت. حينئذ لو جئت انت بالادله نقول جزاك الله خير علمتنا وعرفتنا جزاك الله خير. انا وهذا موجود لا يسعك ان تخرج عن هذا القول لا يسعك ان تخرج عن هذا القول لان السلف حدثوا بهذا. نعم. ولهذا اشار ابن جرير رحمه الله في تفسيره الى هذا الموضع اللي هو كون الاشتباه قد يقع من البعض انه تفسير مجاهد المقام المحمود بالاجلاس انه هذا يخالف ماذا ان هذا يخالف المقام المحمود بالشفاعة ونفى ذلك. نعم حتى كلام كده. لا ابن جرير ها نعم.
قال فإن قال قائل كيف نجمع بين حديث الشفاعة العظمى حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ثم يأذن له فيقول ربي أمتي أمتي وبينما ورد من أن هذه الشفاعة تكون لجميع الخلق؟ فالجواب أن هذا إما أن يكون من باب التخصيص لفضل الأمة وإلا فهي عامة كما جاءت في الأحاديث الأخرى. قال قوله يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء مع الزحام الشديد العظيم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وفي هذا اليوم العظيم ينحق
عندنا سفرنية صغيرة. نعم.
وفي هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الهم والكرب ما لا يطيقون ويطلبون شفيعا إلى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف.
نعم.
قوله فيذهبون
إلى التي يحمده الله عز وجل يحمد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كل الخلائق تحمده على هذه الشفاعة العظيمة فيفصل له سبحانه وتعالى بين العباد وذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة التي الأنبياء يعتذرون عنها كل نبي يعتذر وكذا حتى يأتي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهمون أن يذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيذهبون إليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما فلا بد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يثلب مقامه اعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله من بعد ذلك لكن الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل واعتذاره بأكل من الشجرة يدل على أن ما ورد من أن المراد بقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. أن حواء لما حملت أتاها الشيطان وقال لها ولآدم أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة سمياه عبد الحارث أي الولد وإلا فسيخرج ميتا وفي النهاية سمياه عبد الحارث. هذه القصة لا شك أنها مكذوبة فكيف يأتي إليها إليهما
مع أنه قالها أيضا ورد في أثار عن بعض السلف هذا ذكر ابن جرير وغيره لكنها كلها من الإسرائيليات التي لم تثبت. نعم.
فكيف
وإن شيء يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة فيقال به أو شيء تتفق عليه ماذا تتفق عليه الأمة إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا نعرض الأنبياء لما لا ينبغي أن يقال في حقهم. نعم. النقل هذا هو ابن جرير قال ابن جرير رحمة الله عليه في أثر مجاهد وليس هذا مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر وإن منكره بعض الجميع. لا يا إخوان، أنا أحذر بكل صراحة، كون الإنسان ما بلغ الشيء هذا لا إشكال، وبهذا نعتذر لبعض علمائنا. إنما أن طالب العلم يبقى لأنه أخذ معلومة في أول ابتدائي إن هذا الأثر إسناده ضعيف يعول على هذا، هذا كلام لا يقبل أبدا. هذا كلام لو أثر من الآثار في الكتب وأنت تصحح، أنت تضعف غيرك صحح، هذه مسألة أنت حر فيها لا إشكال. إحنا الآن لسنا أمام أثر يا إخوان تصحيحا ضعيفا، نحن أمام قبول أمة، نحن أمام قول أمة مباشرة. يقول ابن جرير: وليس هذا مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من انتحلوا الإسلام، هذا في الشفاعة يعني. ويدعي لا يقول، انتبه بقى، باتفاق الأئمة من جميع من انتحلوا الإسلام ويدعيه، لا يقول أحد من هؤلاء يعني أن إجلاسه على العرش منكر وإنما أنكر بعض الجميع. يبقى ببساطة جدا، وأنا بقول في كلام الشيخ العثيمين هنا: وأما ما قيل من المقام المحمود وجلوس النبي على العرش كذا، فهذا القول غير صحيح. نقول الذي نظن بالشيخ إن أنه ما اطلع على كلام السلف هذا أبدا، وإلا ببساطة جدا نقول هذا كلام باطل كذا بجواره باطل، ومن قال مثل الشيخ في هذا كلامه باطل، ما هو بضعيف، ما هو بكلام محتمل، ما هو بوجه عند السلف، باطل باطل، ما له إلا هذا فقط، كلام هذا مردود كله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه، يروونه ولا ينكرونه ما ويتلقونه بالقبول. وقد يقال مثل هذا لا يقال إلا توقيفا، لكن لابد من فرق بين ما يثبت من الفاظ إلى آخر ذلك. وقال شيخ الإسلام: حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدث العلماء المرضيون، اترك بقى أثر مجاهد خالص، اوعى تقول حدث مجاهد ويكون عندك الإسناد مجاهد، اترك بقى مجاهد خالص. حدث العلماء المرضيون وأولياء المقبولون أن محمد صلى الله عليه وسلم يجلس ربه على العرش، يعني بهذا الأثر، هذا الأثر اللي هو إجلاس النبي على العرش حدث به مين؟ العلماء المرضيون. فإياك أن تجني وتقول حدث به مجاهد والإسناد ضعيف إلى مجاهد، هذا خلص انتهت المسألة، انتقلنا إلى ماذا؟ تحديث الأمة به. فهذا أمر كما نقول بأن من قال من علمائنا في هذا الباب فهذا معذور فيه، لأن هذا قد لا تصله وقد لا يبلغه، والأثر فيه ضعف، والمقام المحمود مفسر بالشفاعة، فمن هنا يشتبه الأمر، بل قد لا يكون في ذهن الإنسان خلاف هذا، إنما ظننا بمشايخنا وعلمائنا والحمد لله أنهم ما يصلهم. أنت نفسك كطالب، فضلا عن شيخ بقى، أنت كطالب بعد هذا تقول إيه؟ أنت كطالب علم الآن بعد هذا تقول إيه؟ بعد هذا تقول إيه؟ باتفاق الأئمة من جميع من ينتحي الإسلام ويدعي لا يقول بأن إجلاسه على العرش منكر وأن منكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكر. وكلام شيخ الإسلام حدث العلماء المرضيون وأولياء المتقون، وارجع بقى الخلاة تجد الأسانيد بقى إلى علماء السلف، تجد من هذا عن المحدثين قبل غير المحدثين. فماذا عسى أن تقول بعد هذا؟ تقول إيه بقى؟ تقول برضو أثر مجاهد والإسناد ضعيف بعد هذا؟ لا، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. نعم.
قال حسنا إلى رفيعنا ناظرة قال:
أن قال لم ندعي إيه؟ إجماعا؟
أن لم ندع الإجماع في هذه المسألة، ولو كانت إجماعا ما احتجنا فيها إلى قول، ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من العلماء أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجاهد وإن كان أحد المتقدمين في العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل اثنتين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما، أحدهما هذا والآخر في قول الله عز وجل عسى أن يعسك ربك مطلبا محمودا.
تمام. التعقب لهذا من أسهل ما يكون ومن أيسر ما يكون. أما قوله في عن مجاهد رحمه الله تعالى في التفسير بهذا، فقول مهجور من جهة الاعتقاد صحيح، هذا كلام مهجور يعني من جهة القول هذا المخالف لما عليه السلف في هذا، فهذا قول مهجور. لكن التحقيق في تتبع كلام مجاهد حتى في الآثار، يعني هنا ذكر ابن جرير عنه عن منصور عن مجاهد إلى ربها نظرة تنتظر الثواب، ومر معنا في اللكاء بأسانيد أيضا عن منصور عن مجاهد وكذا أنها أيضا أنها الناظرة وليس المنتظرة، هذا مقام يحتاج لثبوت ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى في التوفيق بين هذا، لأن طرق اللكاء أيضا فيها هذا. هات الطريق لأن في اللكاء أنت ذكرته في أيضا من طريق منصور، هذا سفيان هنا في التفسير تفسير ابن جرير سفيان عن منصور عن مجاهد إلى ربها نظيرة قال تنتظر الثواب، ومهران عن سفيان عن منصور عن مجاهد تنتظر الثواب من ربها لا يراه من وقد لا يراه من خلقه شيء، ومر معنا بأن هذا لم يثبت عنه رحمه الله تعالى مسألة أنه لا يراه من ربه شيء، هذا لم يثبت. ابن حميدة قال الجرير عن منصور عن مجاهد قال كان الناس يقول في حديث فيرون ربهم، فقلت لمجاهد إن الناس يقول إنه يرى، قال يرى ولا يراه شيء، وهذا مخالف لما هو منقول عن مجاهد رحمه الله تعالى من أن الرب ينظر يرى يوم القيامة، وتفسير الزيادة بالنظر، ذكر ذلك ابن أبي حاتم عنه في تفسيره، وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، فهذا منقول من جملة من نقل عنه تفسير الزيادة بالنظر، فكيف يرد عنه تفسير الزيادة بالنظر لوجه الله الكريم ثم هو مع ذلك يقول لا يراه شيء؟ فهو التحقيق أن يثبت هذا عنه، التحقيق أن يثبت هذا عنه. نعم. قال اللكائي نعم بعد ساعة بقى. عن مجاهد مين منصور عن مجاهد عن سفيان عن منصور عن مجاهد ها
قال وجوه يوم عيد الناظرة قال نظرت إلى ربها
ناظرة. نعم بعدها ليس ناظرة ناظرة ها أثر الناظرة أيضا أنها تنظر إلى الله. نعم في السنة الثانية ها قال إلى ربها ناظرة، فجعل مجاهد أيضا في تفسيرها
عن ليث عن مجاهد الذين أحسنوا الحسنى قال
فالشاهد أن هذا منقول عنه رحمه الله تعالى تفسير الزيادة بالنظر، فهذا لا إشكال فيه، إنما المورد الذي هو ماذا المورد الذي ثبت عنه في أو الذي ورد عنه في تفسير الآية بأنها منتظرة، هذا نعم هذا مردود ولا شك، هذا مردود ولا شك من جهة لغة ومن جهة معتقد. من جهة لغة فإن التعدية هنا بإلى، وهذه لا تكون في الانتظار، إنما الانتظار إذا تعدد بنفسها كما قال سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرون، إنما نظر إلى أو نظر في، نظر إلى هذا نظر الوجه، ونظر في هذا الاعتبار، هذا هو هذا الموضع الأول. أما الموضع الثاني وهو نقل ابن عبد البر عن مجاهد في مسألة تفسير مقال محمود بالإجلاس وأن هذا يخالف ما عليه علماء المسلمين وإلى آخره، فهو ظن ابن عبد البر أن هذا يعارض ماذا؟ الشفاعة. نفس مجاهد منقول عنه الشفاعة، هو نفسه مجاهد منقول عنه الشفاعة. أما أن هذا يخالف اللي هو كإجلاس يخالف، فهذا من ابن عبد البر هذا لا شك أنه مخالف بنفس دعوة، فإن علماء المسلمين على إثبات الإجلاس وليس على إنكار الإجلاس، لكن هو يتكلم عن الشفاعة. ولهذا احنا قلنا الاشتباه يرد من جهتين، الجهة الأولى جهة الأثر من جهة الصحة والضعف، الجهة الثانية جهة تفسير المقام المحمود بهذا. فظن من ظن أنه لو فسر المقام المحمود بالإجلاس ينفي ماذا؟ ينفي الشفاعة. من أجل هذا يقول ابن عبد البر هذا يخالف مين؟ ما عليه المسلمون. لا، المقام المحمود هو الشفاعة، والمقام المحمود هو الإجلاس، كما ذكر شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة بأن هذا ليس بمنكر. أنكر ابن عبد البر هذا لعدم علمه بمعنى عليه السلف، هو كل واحد عدم علمه يعني طالما خالف وبكل جرأة ونسمع الدنيا كلها طبعا، ومن هذا المنقول كذب ولا حاجة؟ يعني هذا المنقول عن الأئمة المرضيين وجماهيرهم في كتب اعتقاد وفي كتب تفسير هذا يعني ليس بصحيح؟ نعم. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى إن قصد بأن الإجلاس هذا خالف فيه جمهور المسلمين فهذا هو الذي خالف فيه جمهور المسلمين وعلماء الملة المعتبرين، فلا عبرة بكلامه مع كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا. فهذا أمر تقريره سهل، يعني أنا أقول إيه دون هذا بكثير بتثبت أمورا، دون هذا بكثير، فكيف مع هذا اتفاق أمة؟ ما في، يبطل نهر الاجتهاد والاعتراض، يبطل نهر هذا، لأن هذا إن أبطلت وأرجعت مع هذا السياق فما الذي تثبته أنت؟ الإيمان قول وعمل إذا أنقص، لا الإيمان تصديق، الله نطق بهذا، الله عز وجل ذكر هذا ومن تؤمن لنا يعني مصدقين لنا، العلماء هذا مخالف للغة، هقول لك تثبته بإيه؟ تثبت ايه؟ تقول علماء المسلمين على هذا وعلماء المسلمين على هذا ايضا، لا نرى الخروج على متن ولا في امورنا، اجيب لك ايرادات تقول لي العلماء علماء السلف يقررون هذا ويقولون وعلماء السلف يقررون هذا ويقولون، لا تستطيع ان تثبت شيئا لو رددت مثل هذا الموضع على نفس النسق والقوة في الاثبات، بل هذا ربما يفوق غيره في مواضع. المهم هذا يعني سبق الكلام في هذا كثيرا، لكن الشاهد انه لمناسبة قول الشيخ هنا العثيمين رحمة الله عليه بأن المقام المحمود يقول هذا قول صحيح، فنقول قول الشيخ هنا غير صحيح، وليس أن القول بإجلاس غير صحيح. هذا لا يريده طالب علم. ليه؟ لأن النقل على الأئمة المرضيين، فلا نعمد إلى مصنف ذكر أو صرف ما ذكر، العبرة ليست بالمصنف، العبرة بمن نقل عنهم أصحاب المصنفات وأصحاب السنة والأئمة، هذا العبرة. فإذا قال ما فقط ورد في الشريعة ورد في الخلال ورد في كذا فقط، يعني نقول ما حد الكتب التي تريدها، 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10، المسألة ليست في حد الكتب، المسألة في حد الأئمة، واخد بالك؟ مسألة في حد الأئمة مش في حد الكتب. فهذا يكون إيراد إيه؟ إيراد من يريد أن يرد، وليس إيراد من يريد أن يحقق. اللي يريد أن يحقق هيعتبر نقل الأئمة ولو نقلوا كتاب واحد، الذي يريد أن يشتبه هيقول انظر بس كتابين هم. متى أنت قلت كتابين في مسألة حتى تقول اليوم كتابين؟ ولو كانوا 3 كتب السلف آلاف، طب لو ذكرها عشرة هل يا ترى العدد يكون تلك عشرات كاملة تكفي؟ واحد يقول لك لا أنا عايز عشرين، لأنك اعملها نسبة وتناسب، إذا كان كتب السلف آلاف يبقى أنا عايز على الأقل ألف كتاب، هل هذا يقال؟ لأن ما في هنا هو هنا هو هنا هو هنا هو هنا، كل شيء كله واحد. اللي معتبر هنا إذن يكون النقل عن مين؟ عن الأئمة. وعليه يكون عملك لو أنت تريد أن تحقق المسألة، هل هذه النقول الثابتة عن الأئمة أم لا؟ إن كان غير ثابتة خلاص انتهت المسألة، ولو ذكرها كل الكتب لا عبرة بالعدد في الكتب، وإن كانت ثابتة يبقى أن تأخذها ولا عبرة بالكتب. عشان كده احنا دايما نقول لازم الإنسان عند مناقشة المسألة يحافظ على القواعد وبيناقش. اثنين، يكون على مسافة واحدة في كل المسائل. احنا مش بنقول هنا نفس، هتلاقي حسنا لا، هو في الإيمان هتلاقي حسنا ده في الحكم غير منزلات، هتلاقي حسنا للعبرة بما عليه السلف بما ثبت عنهم بما ثبت عنهم. لو يجلس أمامي الآن عشرة من العلماء الأكابر ينفي هذا أقول قولكم خاطئ ولا أتردد، ولست قلام الظفر عندكم، لكن عند السلف ما أقول نص يفهمه الإنسان، فقط النقل. أنتم علمتمونا أننا ننقل ما جاء عن السلف، وأن ما قاله السلف يسعنا ولا يسعنا غيره، هذا نقل السلف ما يسعنا غيره، نقل السلف ما يسعنا غيره. فيما يتعلق بالإجلاس نقل السلف ولا يسعنا غيره، نقل السلف ولا يسعنا غيره، لا يسعنا غيره. أي قول خلافة مردود. شوف أنا بتكلم بكل جرأة، إزاي بكل جرأة؟ قل لي أنت مخطئ أقول لك هات الدليل، فلان الشيخ أقول لك عيب عليك هذا بارك الله فيك، يبدو أنك أنت محتاج تعلم من جديد. الشيخ فلان هذا أنت محتاج تعلم من جديد، الشيخ فلان هذا هو الشيخ فلان اللي قال بالخروج، هو الشيخ فلان اللي قال بالانتخابات، هو الشيخ فلان، يبقى أنت الآن هدمت قاعدتك. خلي بالك في ناس قاعدة وراك، اياك تقول الشيخ فلان، في ناس قاعدة وراك، خلي بالك واقعدك واجبك من الصحابة، فانت ببارك الله فيك مستبني قصرا وتهدي نصرا في زعمك. خلي بالك قاعدين جنبك، خليك بطل كده. يبقى قاعدة واحدة، الشيخ العثيمين قوله غير صحيح، لا قوله غير صحيح، ولك الرجل احنا كنا مفكرين تبع ابن عثيمين، لا احنا تبع السلف. اه فعلا ما فيش قاعدة، يبقى واحد. خرج الحاكم الظالم لا يجوز صورته ولا غط، ايوه قلتوا في الحرام، ها ايوه ما وش غيرتم، احنا غيرنا الرد، شكر على عبد الرحمن عبد الخالق. شو بقى فين كلام، فين كلام ابن السعدي يا ابني؟ مسافة واحدة حبيبي، مسافة واحدة. نوال سعداوي، نوال عباس، كل من خالف، مساحة واحدة، مساحة واحدة ومسافة واحدة، مسافة واحدة. انطلاق من ماذا؟ من منهج. خلاص دورت عن السلف يبقى عن السلف، بس انت بقى يكون انت ازاي ترد بقى، مش انت بقى نرد انت ليك عليك، لا ازاي انت ترد بقى على لو قال لك واحد طب الشيخ فلان قال هذا كيف ترد عليه؟ يبقى انت تتعلم تسأل شيخك اعمل ايه، لكن انت وشيخك وشيخ شيخك وكذا بعد هذا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ايه اللي عندك؟ لا قاعدة علمية في الحديث ولا قاعدة علمية في الاعتقاد، خلي بالك لا قاعدة علمية في الحديث، ان كنت بتاع حديث، لان حد حدث به، هو اعطيني بقى معنى والاجماع والنظام من ده، حدث به، ده مورد خاص مش مسائل احكام. مورد خاص غيب، حديث مجاهد اسمه حديث مجاهد مش اسمه معنى، اسمه حديث مجاهد. حدث به تلقوه، كل دي عائد على اثر، يبقى صحيح 100%، 100%، يبقى اثر صحيح 100%، معتقد صحيح 100%. غير هذا لا في الحديث هتنجح لان المحدثين هم الذين صححوا، ولا في الاعتقاد هتنجح لان السلف هم الذين تلقوا. يبقى لا في جانب حديثي ولا في جانب ماذا، ولا في جانب عقدي. قل ان تجد مسألة يحفها مثل هذه القوة عند السلف رحمهم الله تعالى. فغاية ما تذكره أنت تنقل عن أحمد، تنقل عن أبي زرعة، تنقل عن فلان في مسائل اعتقاد الكبار أنت تتكلم بها وغير من الأئمة، يعني أقصف العبارات لما تقول الرحمن العرش بذاته، من اللي قالها؟ بائن من خلقه، من اللي قالها؟ فبعد اطلاعك على كلام السلف، بعد اطلاعك على كلام السلف ما يسعك إلا هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
من البر. إصدار نوع لا ندع. لا أنا ما أدري. أعد تاني النقل هذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه القصة لا شك أنها مكذوبة، فكيف يأتي إليهما ليقبل كلامه وهو يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، فهل هذا كلام متوسل ومتضرع لقبول قوله، أو إن هذا مما يوجب النفور من قوله؟ الثاني بلا شك. وأيضا لو أن آدم عليه السلام فعل ذلك وحشاه منه لكان شركا، والشرك أعظم من الكبائر فضلا عن الصغائر، ولو كان كذلك لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة. والمهم أن هذه القصة مكذوبة، وقد ذكرناها في شرحنا لكتاب التوحيد، وذكرنا 7 أوجه تدل على بطلانها.
شوف نفس يعني سبحان الله، يعني إن شاء الله أن تأتي هذه القصة أيضا، ما هو موضعه لما لا يقال في أثر مجاهد وكذا وأنه ضعيف ولم يثبت، وأنتم تردون هذه القصة مع أن كثيرا من السلف أوردها، بل ابن جرير رجح وغيره، يعني جماهير المفسرين على إثبات هذه القصة وكذا، بل بعضهم يشدد على من ينكر هذا يعني في عالمه. نقول الفرق في هذا واضح جدا. أولا هذه القصة السلف قد اختلفوا فيها، فالمنقول عن حسن وغيره كذا عدم تفسيرها بهذه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه من الإسرائيليات والحديث عن الأنبياء الذي يخضع للقاعدة المعروفة، إذا ثبت عن النبي على العين على الرأس، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن غيره بيعرض، إما أن يقبل وإما أن يرد وإما أن يتوقف فيه ويروى، ولا مجرد رواية فقط، لكن الأخذ به أو رده يعتمد على الأدلة الأخرى، وقد دلت الأدلة الأخرى على نكارة هذه القصة ده فيها ايه من الاشكالات ما لا تتصوره. وهو مثلا مثل قول الشيطان قول ابليس ساجعل له قرني ايل وكذا، يعني خلق هذا، فكيف يعتقد ادم مثل هذا؟ ولانه من اجل ان يحيى ولد ننتقل من عبد الله الى عبد الحارث، تقبل انت عزت؟ تقبل هذا؟ لو كان ما يموت لك ما يحيى لك ولد وياتيك الشيطان لك اذا اردت الولد سميه عبد الحارث، تقبلها انت عزت يا بتاع الحفير انت؟ بتاع الطرفايه ما يقبلهاش، يقبلها ادم عليه السلام؟ ما حد يقبلها. تقبلها علاء هذه؟ ما اريد ولدا، اريد ربا سبحانه وتعالى، ان رزقني ولدا بالتوحيد الحمد لله. احنا هجرنا الأمة كلها بأولاد وأبناء والدنيا كلها وأعمام وأخوال وأقارب إلى من أجل توحيد، والشيطان يشترط علي تسميه كذا أطرقه، وهذا بيده هو، هذا بيده هو ولا بيد الله. إحدى الأخوات أسأل الله نشفيها من المغرب عند مس، يعني من أقوى ما يكون، هي طالبة علم عند مس من أقوى ما يكون، وهذا الشيطان الذي عليها، أقول ما لا يمكن وسأسقط ما في بطنها، وما شاء الله ما أدري ده 6 ولا 7 وما زالت الحالة موجود. يعني شاء الله سبحانه وتعالى ابتلاءات الأخت نحسبها من العابدات، لكن شاء الله عز وجل هذا، عندها 6 7 أولاد رضخت أو تقول، ففيها أمارات النكارة بكثرة، والحمد لله من السلف من رواها ومن السلف من رواها يروي هذه، إنما السلف تلقون هذا ويجهون بأهل بدع ويحذرون ممن يرد هذا، هذا شيء آخر. نعم اي نعم يبقى لم ندعي نعم قال لم ندعي اجماعا اللي قبلها قبل لم ندعي اجماعا قال ايه نعم صحيح لعل يعني يقصد الطريق الى رؤية ليس الاجماع بل النص، يعني هذا احسن الاحوال اللي يخرج عليها ابن عبد البر، انما كيف يقول لم ندعي اجماع في مساله الرؤيه والاجماع عليه لدع هنا فالظاهر انه يرى ان النص، فما ندري يعني كلام ابن عبد البر كيف يعني لم ندعي إجماعا أو كذا، نعم يعني ما تستقيمش لم ندع إجماعا، يعني إيه لم ندع إجماعا؟ نعم
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح عليه السلام ويسألونه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر منهم بأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال تبارك وتعالى: رب إن ابني من أهلي، فقال الله تعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قومه بقوله قال الله تعالى: قال تعالى: رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا. ثم يلهمون أن يذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، ولكنه تأويل وتورية، والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، لكن لكمال إبراهيم
يعني هذا وجه كونات سماها كذبا، ليس أنها كذب في الحقيقة، وإنما لأن التورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، يعني باعتبار مين؟ باعتبار من يسمع، لا باعتبار القائل، فليس القائل كذابا. نعم.
لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه بأنه وفى، رأى أن هذا يوجب الخجل أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى. ثم يلهمون أن يأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهي نفس القبطي الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا فوكزه وكزة واحدة فقضى عليه. ثم يلهمون أن يذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يعتذر بشيء، لكن يدل على من هو أفضل منه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي وقع بإلهام الله لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره.
قول الشيخ بإلهام يعني كأن يقول إن ما قيل لهم اذهبوا إلى آدم، أن الله ما أمر من يذهب إلى آدم، ما أمر من يذهب إلى إبراهيم، إنما ألهمه. نعم.
ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن 4 منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل، وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، والخامس لا يذكر خطيئة، ولكنه يعترف أن في الساحة من هو أفضل منه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع لله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد.
هل نأخذ من هذا أن عيسى عليه السلام أفضل من إبراهيم عليه السلام لكون إبراهيم قد ذكر شيئا وعيسى لم يذكر شيئا؟ لا، ليس كذلك، بل إبراهيم عليه السلام أفضل من عيسى عليه السلام. نعم.
هذه الشفاعة تسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى الشفاعة العظمى، وهي لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولم يختلف فيها أحد من أهل القبلة، بل كل أهل القبلة المبتدعة وأهل السنة يؤمنون بها.
طيب، نقف هنا ونقف عند بقى الشفاعة الأخرى اللي فيها الخلاف في من دخل النار. نعم. وانت ايه تعليقك انت؟ ما تعليقك انت؟ مع الزابي ولا مع الاخر؟ سؤال، انت مع من؟ منهم لم ايه خلفوا لم يذكر. قاعدتك اللي انت تربيت عليها في حديث او شيء اعتبرنا قاعدة باطلة 100%، وتحتاج ان تبدأ من جديد. لم يذكر، ما شاء الله تبارك الله، يعني انت لما تأتي الى حديث دائما الحديث لما يكون عندك هذا أنكر أحمد حديث أنكر أحمد وأنكر ابن معين وأنكر بزرع ولم يرد خلافهم، متى توقفت في هذا الحديث؟ أعطيني مثالا واحدا. أعطيني معتقدا ورد عن 100 من العلماء التصريح به ولم يرد عنهم من يخالف فتوقفت فيه، اعطيني معتقد. ان كان في الحديث اعطيني حديثا، وان كان في المعتقد اعطيني معتقدا. ابشر، ابدا من جديد، نقطه صفر.